بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر في الصوم، باب الفطر في الصوم في السفر. كذا عندكم نفس العنوان، يبدو خطأ. باب الفطر والصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدم المدينة، فسافر بمن معه من المسلمين إلى مكة، أي للفتح، يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. يعني عسفان بينه وبين مكة قرابة 70 كيلو إلى 80، وقديد قريب منه. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس رضي الله عنه من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. يعني لا خلاف بين العلم في جواز الفطر في السفر، سواء كان فيه مشقة أم لم يكن فيه مشقة، ولكن الخلاف في أيهما الأفضل، هل الأفضل الفطر أو الأفضل الصوم. والقول الراجح وهو قول جمهور العلم وهو الذي دلت عليه النصوص أن الصوم أفضل إذا لم يشق، هذا هو الصواب. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم، هذا الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. خرج من المدينة إلى مكة في عام الفتح يصوم، خرج في رمضان صام، يعني ما بين عسفان ومكة مسيرة كم يومين، وما بين المدينة إلى عسفان مسيرة كم يوم، يعني 300 كيلو وزيادة، مسيرة قرابة 6 أيام أو 7، يعني صام أكثر الطريق من المدينة إلى عسفان، هذه تقدر 300 كيلو وبعض 20 أو قريب من هذا، وأفطر في الأخير. ومتى أفطر؟ لما قيل له إن ناس قد شق عليهم الصوم وأنهم ينظرون ماذا تفعل، فلم يفطر حتى شق على الناس الصوم وهم يقتدون به، لو لم يفطر لما أفطروا. يعني هذا هو الدليل على أن الأفضل الصيام مع عدم المشقة. وله مرجحات أيضا، من المرجحات أن الصوم إيش أبرأ في أسرع في براءة الذمة، لأنه يعني إذا صام انتهى الأمر ما عليه قضاء، فيبرئ ذمته أسرع من لو أفطر ثم قضى. وكم من شخص يفطر ثم يتساهل في القضاء ويؤخر حتى يأتي رمضان آخر وقد يموت وعليه قضاء، يتساهل فيها في صيامه. وهذه مرجحات غير الدليل. الدليل سمعنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مرجحات: الأول أنه أسرع في إبراء الذمة، والثاني أنه يصوم الأيام الفاضلة، أنه يصوم في رمضان، ولو أخر لو أفطر لقضى في غير أيام رمضان، أيام رمضان أفضل من غيرها. وثالثا أنه أسهل على المكلف في الغالب أن يصوم مع الناس، وليس عليه مشقة في الصيام، مثل من سافر على السيارة أو سافر بالطائرة أو بالباخرة وهو مرتاح جالس في غرفة مكيفة، ليس عليه حرج، بخلاف الأسفار السابقة كانت على الإبل ويمشي في الشمس والحر والغبار فيشق عليه الصوم. فكثير من أسفار الناس اليوم تسهلت تيسرت بحمد الله، فتكون المشقة منعدمة أو ضعيفة جدا، فالأفضل أن يصوم. طيب، إذن هذا الآن تقرير هذه المسألة. لكن قد يقول قائل: كيف نجيب على حديث الأخر ليس من البر الصوم في السفر؟ هذا ما جوابه؟ أنا أقول لأنه قال في حال شخص أو في حق شخص قد شق عليه الصيام حتى سقط وظل الناس عليه اجتمعوا سقط من شدة التعب، هذا لا شك أنه ليس من البر أنه شق على نفسه. وذكر ما يقولون إذا كان فيه مشقة يعني ما تضر ما تتحدى الضرر، لكن فيه عطش شديد يكون الصيام مكروها، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وهذا قد احتاج إلى الرخصة شدة الحر والعطش. مشقة شديدة لكنها محتملة ما تصل حد الضرر، هذا يكون مكروها. وإذا اشتدت المشقة وصلت إلى الضرر كان يغمى عليه وقد يموت أو يحصل له شيء من الأمراض فإنه يحرم، لا ضرر ولا ضرار. طيب، في حديث حمزة قال: إني أصوم في السفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا فيه تخيير، ما حثه على الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يعني هذا يدل على إيش؟ على تساوي الصوم والفطر، أنه خيره بدون ترجيح: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طيب، كيف نقول الصيام أفضل مع أنه في حديث حمزة سوى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما؟ هذا الجواب عنه نقول إنه على حسب حاله هو الذي يقدر المشقة، لأن المشقة قد تكون سهلة مشقة يسيرة، قد تكون مشقة متوسطة، قد تكون مشقة شديدة وإن لم تصل إلى ضرر. من الذي يقدر المشقة؟ هو نفس الشخص الصائم، قال: إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. يعني أنت بالخيار، إن خفت المشقة فصوم وإن اشتدت فأفطر. إذن هذا ليس بدليل على المساواة بين الصوم وبين الفطر، إنما تركه لاختياري على حسب حاله. في بعض روايات الحديث في رواية أقوى من هذه، وهي قول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الصيام في السفر قال: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. بعض العلماء استدل بهذا اللفظ على أن الفطر أفضل من الصوم، لأنه حسن الفطر ونفى الحرج أو الجناح عن الصوم، إذا كان رجح له الفطر. هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا فيه ترجيح للفطر. هذا يحمل على إيش؟ أيضا نقول هذا محمول على من شق عليه الصوم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صام لأنه لا يشق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير. لو كان الفطر أفضل لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ابتدأ بالصوم، صام أكثر الطريق ثم أفطر لما قيل له أنه شق على الناس. فلا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأفضل ويتركه، لبادر إليه، النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه في السفر صام ابتدأ بالصيام. إذن كل حديث ظاهره يرجح الفطر فإنه يمكن تأويله ليوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، يعني إذا شق عليه الصيام فالأحسن أن يفطر وأن لا يتكلف المشقة. الإنسان قد يصبر لكن مع العطش الشديد الذي يؤذيه ويشتد عليه، لا يقال له لا تتكلف وتشق على نفسك، إذا اشتدت بك المشقة فافطر والحمد لله. وكذلك حديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه، يؤول أي مع الحاجة إليها رخصة. إنسان الذي ما عطش ولا تعب هل يحتاج الرخصة؟ لم يحتاج الرخصة، فلا 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 يعني يستحب له أن يفطر. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل، نتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم ننظر في بقية الحديث ونؤولها بما يوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا ما في حديث بهذا المعنى، لكن على كل حال يقول من صام فأجهد نفسه فمات دخل النار، ما في حديث، ويبعد أن أحد يصوم حتى يموت، يعني ما في حديث بهذا اللفظ صحيح. لكن معلوم الإنسان لا يجوز أن يقتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم، إنسان صام وعرف أنه بيموت ويقال له اشرب يقول لا لين مات هذا منتحر، صح ولا لا؟ قاتل نفسه معناه صحيح سيدخل النار، لكن كنص حديث ما أعلم حديث بهذا الله. ولا يعاب على أحد، حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر، في بعض الفاظ الحديث فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حتى لو رجحنا الصوم فإنه لا يجوز للصائم أن يعيب على المفطر، حتى لو أفطر بدون مشقة لا يجوز أن يعيب عليه رخصة. من أفطر يقول يا أخي ليش تفطر، ما له داعي الفطر، أنت مسافر في طائرة مسافر في سيارة ما في مشقة ولا في عطش ولا جوع ولا شيء ليش تفطر، يعيب عليه ويبخ وما يجوز. يقول يا أخي ما لك دخل بي، أنا أخذ بالرخصة، أحب أني أفطر، يقدم وجبة في الطائرة وحب يأكل مع عدم الجوع، حب يشرب مع عدم العطش، لكن حب أن يتمتع بهذه الرخصة تلذذ بالأكل والشرب، ما في مانع ولا يجوز أن يعاب عليه لأنه فعله مباحا وأتى رخصة فلا يجوز أن يعاب عليه. طيب في حديث آخر أن يعني يمكن يذكرهم لكن ما نذكره حتى يتم المعنى، كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، منهم الصائم منهم المفطر، فنزلوا منزلا وفي يوم شديد الحر، حتى أن أحد يقول أنس لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، فنزلنا منزلا فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب أي الإبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر، هذا ترجيح للفطر. الجواب عنه كما سبق، نقول إذا كان الفطر سببا للقيام بعمل آخر من خدمة الرفقة فإنه يترجح، الذي أفطر ونشط وخدم رفقته في السفر أفضل من الذي صام، نقول نعم هنا يترجح الفطر لما فيه من القيام بعمل آخر، قام وعمل عملا فيه نفع لإخوانه المسافرين فهو أفضل ممن صام وسقط. إذن هذه مرجحات للفطر، لكن الأصل مع عدم المشقة أن الصيام أفضل، لكن قد يترجح الفطر لسبب معين. قول ابن عباس رضي الله عنهما إنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. ما معناه؟ يفهم من ابن عباس يرجح الصوم ولا الفطر؟ يرجح الفطر لأنه الأخير، لكن هذا خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فليس بحجة لأنه ليس إجماع من الصحابة. وأيضا هذا القول فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أفطر لأجل إيش؟ لأجل الناس، لم يفطر حتى قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر من أجل أن يقتدوا به، لأنه لو لم يفطر لما أفطروا، لأنهم يقتدون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر لأجل أن يقتدى به، لكن ليس معناه أنه الصوم منسوخ. إذا قلنا يؤخذ بالآخر معناه أن الصوم الأول منسوخ، ولا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: معرفة التاريخ، التاريخ معروف هنا، لكن لا بد أيضا من شرط ثاني وهو التعارض وعدم إمكان الجمع. لكن هنا ما في تعارض، صام ابتداء لأن الصوم أفضل مع عدم المشقة، فلما حصلت المشقة لبعض أصحابه أفطر لدفع المشقة عنهم. إذن ما في إشكال، أقول إذا وجدت مشقة فالفطر أفضل، وإذا لم توجد فالصوم أفضل. وعن أبي سعيد وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. كلام المؤلف هنا نقول غير صحيح، بل يجاب عنه بما تقدم. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلم يعب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. يعني هذه العزمة لأجل إيش؟ لأجل ماذا؟ التقوي على القتال. إذا نقول هذا مسافر سيقاتل، فقد يجب عليه الفطر، لأنه في حال سفر فطر جائز على كل حال، ويترجح هنا الفطر لأجل القتال. ومعلوم أن الصوم يضعف المقاتل بلا شك، ولا سيما إذا كان القتال بعد منتصف النهار فإنه سيضعف بلا شك. وذلك ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه يجوز للمقاتل أن يفطر ولو في الحضر، وأفتى به وفعله بنفسه في حرب التتر، كانوا مقيمين في الشام والعدو الذي قدم وأفتاهم بالفطر، وكان معه خبزة يأكلها، يدور على العسكر ويأمرهم بالفطر ويأكل أمامهم في نهار رمضان من أجل التقوي على قتال العدو. ويقول هذا يعني أولى من السفر، إذا كان يجوز أن يفطر في السفر مع عدم الضرورة فهذه ضرورة، لأن العدو شرس التتر وقد دهم المسلمين واحتل بلادا كثيرة بلاد المسلمين، وما بقي إلا مصر والشام، ولا اجتاح بلاد المسلمين أكثرها، فقوى عزائم الناس وعدهم بالنصر مع الصبر، وكان يحلف أنهم سينصرون في هذه المرة. وإذا قيل قول إن شاء الله قال: أقولها إيش؟ تعليقا لا تحقيقا لا تعليقا، يقولها تحقيقا لا تعليقا. وهذا من مواقفه المشهورة رحمه الله، فعلا من الله عليهم بالنصر، اجتمع المصر والشام وقاتلوا تحت راية واحدة تحت قيادة الملك المظفر قدس، ونصرهم الله تبارك وتعالى. ومن تلك المعركة انكسرت شوكة التتر فلم يزالوا في ضعف. وعن أبي سعيد نعم قال إنكم فكانت عزمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يعني بين أبو سعيد رضي الله عنه أن هذه العزمة خاصة بالقتال، وأما الأسفرة بعد ذلك فإنه لا يجب الفطر، كانوا يصومون بعد تلك السفرة. باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، قال موضع بين مكة والمدينة، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. أولئك العصاة لأنهم صاموا والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم بالفطر من أجل قتال العدو، لأنه في نفس فتح مكة أنه أمر زمن بالفطر، فلا يجوز أن يفطر والنبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالفطر. إذن عصى، قال أفطر عزمة، فمن صام فقد عصى. وهذا أيضا يؤخذ منه أن الذي يقتدى به كأمير مثلا قافلة أو شيخ كبير مع المجموعة من المسافرين يقتدون به ولا يعني يستحون أو لا يمكن أن يفطروا وهو صائم، فيسن له ترجح في حقه إذا رأى بعض رفقته شق على الصوم أن يفطر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الفطر في حقه أفضل من الصيام من أجل رفقته، إذا رأى أنه شق عليهم الصوم ولن يفطروا اقتداء به فيسن له أن يفطر من أجل أن يفطروا معه. وأما إذا كان لا يقتدى به فلا يعني يسن له الفطر، لأن صومه وفطره سواء عند الآخرين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء. يعني هذا الحديث فيه جواز الفطر أثناء اليوم ولو شرع في الصوم، أما في السفر فلا خلاف فيه، مثلا مسافر وشرع في الصوم من أول النهار ثم بدله أن يفطر، هذا ما في إشكال، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله في هذا الحديث، صام ثم أفطر. في بعض روايات الحديث أنه أفطر بعد العصر مع أنه قرب الغروب المغرب، ولكنه أفطر لأن الناس شق عليهم الصوم. وأما إذا ابتدأ الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء اليوم، هذا هو الذي فيه الخلاف، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يفطر لأنه ابتدأ الصوم مقيما فلا يجوز أن يفطر إذا سافر في أثناء النهار، لكن هذا القول ضعيف، الصواب أنه يجوز له أن يفطر لعمومات النصوص، أنه ما دام أنه قد شرع في السفر فيأخذ أحكام المسافر ولو ابتدأ الصوم مقيما، فلا حرج، صام ثم خرج بعد الظهر، إذا خرج فارق البنيان له أن يفطر، فعله أبو بصرة وفعله أنس رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث، فالصواب أنه يجوز حتى لو ابتدى الصوم مقيما ثم سافر في أثناء النهار فله أن يفطر. وعن أبي سعيد رضي عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا، قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب، فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب، يعني بمعنى حديث سابقة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة، قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب، فشرب الناس، رواه أحمد. يعني بمعنى حديث التي في الصحيحين، وفي بعض الفاظها في الصحيحين أنه شرب بعد العصر، رفع الإناء الناس ينظرون ثم شرب بعد العصر. هذا فيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته، كان يريد الصيام ولم يبق إلا القليل على الغروب، ومع ذلك أفطر رحمة بمن معه. باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون. قوله في حنين هذا خطأ كما بينه بعد ذلك، قال صوابه، قال شيخ عبد الرزاق بن عبد القادر صواب خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة، أقل من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أقام مكة في رواية 17 يوما، في رواية 19، في رواية 20، ثم خرج إلى حنين، لكنه خرج بعد رمضان. إذا قالوا في رمضان إلى حنين هذا خطأ ظاهر. قال والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته، ظن على راحته، فيه شك من الراوي، ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا، رواه البخاري. يعني أفطر بعد أن خرج، لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما بوب له المؤلف، أنه قال من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه، يعني هذا فيه خلاف كما سبق. هذا الحديث ليس فيه دليل على هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم ابتدأ الصيام فيه، وهو إيش، مقيم ولا مسافر؟ مسافر، أنه سافر. اليوم الذي أفطر فيه هذا عند عسفان، يعني في أثناء الطريق، لكن لم ينقل أنه أفطر في اليوم الذي خرج فيه. يعني لو أنه صام في المدينة ثم خرج في أثناء النهار ثم أفطر قبل الغروب، يعني أفطر في السفر، لكان في دليل واضح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى الصوم من حين خرج واستمر عليه، استمر عليه حتى بلغ عسفان ثم أفطر. إذن أفطر في أثناء يوم ابتدأه إيش، مسافرا، ليس فيه دليل واضح، لكن فيه أفعال الصحابة رضي الله عنهم. وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب، رواه الترمذي. في الحاشية قال وقال أي الترمذي حديث حسن. يعني هذا فيه الفطر في أثناء اليوم، أنا صدي عنه مقيم، ابتدى الصيام مقيما ثم أفطر ثم ركب، هذا واضح في الدلالة. قال قيل السنة، قال السنة، يعني قول أنا السنة يدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فيه إشكال، وهو أن أنس رضي الله عنه أفطر قبل أن يركب، فهل يدل على جواز الفطر قبل أن يخرج؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني متى يجوز للمسافر أن يفطر؟ هل يجوز أن يفطر وهو في بيته قبل أن يخرج، أو لا يجوز له الفطر حتى يفارق عامر قريته؟ ففي خلاف، منهم من قال يجوز أن يفطر قبل أن يخرج، وهذا خاص بالصوم دون الصلاة، أما الصلاة فإنه لا يجوز أن يقصر حتى يفارق عامر القرية، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا يكاد يكون إجماعا، في خلاف شاذ، يكاد يكون إجماعا أنه لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يفارق عامر القرية، يعني البيوت المسكونة، لهذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض شرط فليس عليكم جناح، مفهوم إذا لم تضربوا فعليكم جناح في القصر. فمنهم من استثنى الصوم، قال الصوم يستثنى، وإلا فجميع رخص السفر لا تبدأ إلا بعد الشروع في السفر، من التيمم والقصر والمسعى الخفين 3 أيام ونحو ذلك. قال يستثنى الصوم لهذا الحديث. ومن العلماء من نازع في هذا وقال لا يستثنى شيء حتى الصوم، ويجيبون عن هذا الحديث، بعضهم يضاعفه، وبعضهم يقول أنس رضي الله عنه كان له بيت في العقيق خارج المدينة، فكان في بيته ذلك، فأكل في بيته ذلك ثم خرج، باعتبار أنه خارج المدينة. لو كان أنس رضي الله عنه في داخل المدينة ثم أكل ثم خرج وقال سنة لكان هذا صريحا في الدلالة، لكن أنس رضي الله عنه كان في قصره في العقيق، والعقيق بينه وبين المدينة قرابة من 8 كيلو لعشرة كيلو في ذلك الوقت، خارج المدينة وبعيد، في مسافة بين المدينة وبين العقيق قرابة 8 أو 10 كيلو. إذن هذا الآن يضعف الاستدلال. أنس رضي الله عنه تأول أنه ما دام أنه خارج المدينة إذن هو في حكم المنفصل، فأكل لأنه خارج المدينة ولم يأكل في داخل المدينة، هذا هو الأقرب والأحوط أن لا يفطر حتى ينفصل ويفارق عامر القرية. إن قول الفقهاء عامر القرية احترازا من إيش؟ من البيوت غير المسكونة، مثل محطات البنزين، هذه ما تعتبر تابعة للمدينة، أو الاستراحات، مزارع، يسمى الريف، ريف القرية، يوجد استراحات تبعد عن الرياض 30 كيلو 40 كيلو، فيها بيوت فيها غرف وكذا، لكن هل عامرة مسكونة على الدوام؟ لا، هذه منفصلة بينه وبين البيوت المسكونة مسافة. وهذه عادة الناس أنهم يتخذون المزارع الصغيرة أو الكبيرة في ريف القرية خارج من أجل رخص الأراضي، ويخرج في نزهة إلى هذا المكان لكنه لا يسكن على الدوام، إذن هذا لا يكون عامرا، لأن صاحبه يأتيه في الأسبوع مرة مرتين وليس عامرا على الدوام. إذن العبرة بالبيوت المسكونة على الدوام المتصلة بالمدينة، لكن لو انفصلت تكون قرية هذه مجاورة، يعني بعد 10 كيلو مثل الجموم يبعد عن مكة قرابة يعني 10 كيلو منفصل، هذه قرية مستقلة، لكن النورية مع مكة متداخلة، النورية كانت مفصلة الآن اتصلت بمكة، إذا ما يجوز أن يقصر حتى يعني أهل مكة لا يقصرون حتى يخرجوا يجاوزوا النورية يضرب في الأرض، والجموم منفصل أنه بينه وبين مكة مسافة ليس فيها بيوت مسكونة. المطار عشان ما ننسى المسألة هذه، المطار يعني على حسب كل مدينة، يعني كل مطار متصل مع المدينة، فلا يجوز إنسان يقصر في المطار، وبعض الناس يقع في إشكال هل يفطر في المطار هل يقصر في المطار، نقول على حسب المطار هل هو متصل ولا منفصل، إذا كان متصلا فلا يجوز، وإذا كان منفصلا جاز أن يترخص. قد يقول قال إذا كان المطار منفصلا وأفطر في المطار قد ما يسافر، الطائرة يحصل فيها عطل أو ما شابه ذلك ويرجع، كيف الآن يفطر وهو ما سافر سيرجع إلى البلد؟ نقول على نيتي ونوى السفر وكان عازما عليه فلا حرج أن يفطر ولو رجع. إذا رجع ماذا يصنع؟ هل يمسك ولا يستمر على فطره؟ في خلاف، ما يقول مسافر إذا قدم فإنه يجوز أن يستمر، والمشهور أنه يمسك تعظيما للزمان، الأحوط أن يمسك ويقضي ذلك اليوم. طيب لو قال أنا مسافر، يسمونه إيش؟ انتظار، ما عنده حجز، رايح انتظار، قد يطلع وقد ما يطلع، فهل يفطر؟ نقول على حسب الأغلب، إذا كان يعني الغالب على الانتظار 90% أنه يمشي نادرا ما يرد، ما في زحام شديد، فلو أفطر فالأمر سهل، أنه يجوز الأخذ بغلبة الظن. وإذا كان لا يعني يغلب أو يكثر أن يرد كأيام الزحام في رمضان والحج فلا يجوز الفطر، لأنه لا يثق أنه سيسافر. ومعلوم أنه من خرج إلى المطار ولو كان منفصلا وهو لا يريد السفر أنه ليس بمسافر، حتى لو انفصل ورجع ليس بمسافر، كما لو يعني أوصل مسافرا المطار وهو بنية الرجعة لا يجوز أن يفطر. فكذلك من لم يسافر، يعني من لا يغلب على ظن أن يسافر فلا يفطر حتى يتأكد من السفر، إذا تيقن جاز له أن يفطر. الرياض اليوم مطار الرياض هل هو متصل ولا منفصل؟ هذه مين مسألة فقهية، هذه مسألة واقعية. منفصل ها؟ أصرب أنور من حقق في هذه، ها توافقون مطار الرياض منفصل ولا لا؟ ها؟ طيب والبنيان اللي وصل إلى سور المطار، في سور يعني سمى ثمامة، هذه البيوت وصلت السور، ها؟ لا في سور المطار من عند ثمامة، في سور وبوابة، وفي بوابة تدخل معها ولا لا؟ نقول البيوت إذا وصلت البوابة هذا سور المطار، ولا يسمح للناس أن يبنوا داخل المطار لأن هذا السور مبني ولو بوابة، إذا وصلت البيوت إلى السور معناها إيش؟ وصلت إلى المطار، لأن هذا هو حمى المطار والناس ممنوعون من البناء داخل هذا السور. فإذا وصلت البيوت إلى سور المطار من جهة البلد فإنه يكون متصلا. أنا أشوف البيوت الآن يعني قريبة جدا، يعني ما فيها بينه وبين السور إلا شيء قليل، يعني خط ثمامة وانت ماشي على اليسار فاضي وعلى اليمين كله بيوت ومساجد وعامر، يسار في استراحات لكن استراحات ما لها حكم، المهم انه ينظر، يعني هذا شيء يرى بالعين، اذا رأيت بيوت وصلت الى السور فان المطار قد اتصل، واذا كان في مسافة فانه يكون خارج البلد. ها؟ والله انا اشوف الاحوط انه ما يقصر في المطار، انه يعني ما بقي شيء، يعني انت تعرف خط ثمامك كلنا انا اعرفه، عن يمينك وش تشوف؟ بيوت ومساجد وحارات قائمه. طيب كم بين الاسفلت وبين شبك المطار او سور المطار؟ يعني يمكن 200 متر 300 متر هي اللي فاضيه، مع انه فيها بعض المباني هي اللي فاضيه بس من يسار الخط، ما في 300 متر 400 متر 500 متر لو كثرت، ما هي طويله مسافة من الخط إلى سور المطار، وإذا وصلت السور خلاص ما في بنا داخل السور لأن يعني هذا حمى المطار، فيعني الأحوط عدم القصر، ومن رأى أنه ما اتصل أنه في فاصل فلا حرج، هذا شيء يرى بالعين. نكمل حديث بصرة. وعن عبيد بن جابر قال ركبت مع أبي بصرة الغفار رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة رضي الله عنه أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود. الجواب عن هذا أن أبو بصرة ركب البحر ومشى، ويرى البيوت لكنه خارج البيوت لأنه من جهة البحر، والبحر ما في بيوت، البلد على الشاطئ، من الشاطئ وجهة البر، لكن من جهة البحر انتهى البلد. مدام أنه بحر وليس فيه، والبحر ليس فيه بيوت، إذن انتهى. إذن إذا ركب السفينة وأبحرت جاز له أن يفطر ولو كان يرى البيوت، لأنه انفصل، لأن البحر هو حد المدينة. مدام أنه ركب السفينة وشرعت فإنه يجوز الفطر ولو كان يرى البيوت، لأن البحر هو الفاصل بين المدينة وبين خارج المدينة. لكن لو قدر أنه البحر خليج ضيق وفي بيوت من يمين يسار، هنا نقول لا، هذا البحر في محيط المدينة، يعني في بيوت من جهة اليمين بيوت من جهة اليسار، وهذا خليج داخل في وسط المدينة. لكن إذا كان البحر متواصلا وليس في بيوت من يمين يسار، البيوت تكون خلف ظهره وشارع وليس فيه بيوت أمامه ولا عن يمين ولا عن يساره، هذا قد ضرب فارق المدينة وشرع في السفر. هذا يحمل عليه حال أبي بصرة رضي الله عنه أنه شرع في السفر والبحر أمامه والمدينة خلفه، وإن كانوا يرون البنيان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. لك ما سألت
الله.